الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أهلا بكم أيها الإخوة الكرام ومرحبا، وأجدد أيضا الشكر لكم على الصبر والحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يتقبل منكم ذلكم بقبول حسن، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولعلي أخص منكم الشيخ، الجلوس يتعبه، فهو جزاه الله خير صابر، الله يمتعك بالصحة والعافية ويبارك فيكم أجمعين. بالأمس الله يحفظكم، كان الحديث فيه شيء من المقدمات حول هذا الأمر، ويمكن أن يكون ما سبق عن حديث عن خصائص أهل السنة والجماعة في منهجهم في تلقي العقيدة. وإتماما لما سبق، سيكون الحديث في يومنا هذا عن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، سيكون حديث آخر عن خصائص أهل السنة والجماعة أنفسهم. فنبدأ أولا بالكلام على خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة تختص بأمور كثيرة وبمزايا عظيمة تدل على جمال وبهاء وصفاء هذه العقيدة ونقائها وكمالها وحسن أثرها وكثرة عوائدها وخيراتها على أهلها في الدنيا والآخرة. وذكر خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة تفصيلا يطول به المقام، لكن حسبي أن أجتزئ بذكر بعض هذه الخصائص العظام والمزايا المباركة لهذه العقيدة العظيمة. فأقول أولا، من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة مستقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مصدرها الكتاب والسنة، ومنبعها الكتاب والسنة، وموردها الكتاب والسنة. ولا يدرك قيمة هذه الخصيصة لعقيدة أهل السنة والجماعة إلا من رأى ما في العقائد الأخرى من فساد وانحلال واضطراب وتناقض. ولهذا قيل: من ورد المورد الأول ونهل منه وجد بقية الموارد كدرة. وهذه الكدورة التي في موارد أهل الباطل وعقائد أهل الضلال لا يعرفها إلا من عرف صفاء العقيدة ونقاء الإيمان المستمد من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الصفاء والنقاء لهذه العقيدة من نقاء مصدرها وصفاء موردها. ثانيا، من خصائص هذه العقيدة المباركة أنها عقيدة توافق الفطر السليمة والعقول المستقيمة، فليست عقيدة تصادم الفطر أو تعارض العقول، بل هي متوائمة مع كل فطرة سليمة وعقل مستقيم. فلم تأتي العقيدة الإسلامية بما يصادم الفطر ولا أيضا بما ترده العقول، أعني العقول السليمة. أما من فسدت فطرته وفسد أيضا عقله فإنه سيجد في العقيدة الإسلامية ما يناقض ما عنده، وليس الحديث عن هؤلاء، وإنما الحديث عن أهل الفطر السليمة والعقول المستقيمة. ولهذا كثير من الناس هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام بما أكرمه الله به من رجاحة عقل، فأقبل على الإسلام وقبل ما فيه لكونه وجده متوائما مع العقول وليس مصادما لها، كما قال أحدهم معبرا عن ذلك لما قيل له: بما عرفت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما وجدته أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. وهذا فيه بيان واضح أن انحراف الإنسان عن فطرته السليمة هو بتغير راجع إلى الأبوين أو إلى البيئة أو العوامل المؤثرة الأخرى التي تؤثر على الإنسان فتحرفه عن فطرته. الشاهد أن العقيدة الإسلامية عقيدة توافق الفطر والعقول، وهذا يستفيد منه الدعاة إلى هذه العقيدة فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن الدعوة إلى هذه العقيدة وتربية النشأ عليها إنما هو تربية على شيء يوافق ما فطروا عليه وجبلوا عليه، بخلاف من يربي أبناءه والعياذ بالله على عقائد باطلة. ولهذا يحتاج أولئك الذين يربون أبناءهم على عقائد باطلة يحتاجون إلى الكذب وتلفيق القصص والحكايات وترويج المنامات المختلقات ونحو ذلك حتى يقبل هذا الإذن أو هذا الناشئ تلك العقيدة التي دعي إليها وهي تصادم فطرته. أما الأب الذي يربي ابنه على الإخلاص، على التعظيم، على التنزيه، على تحقيق العبودية لله، المتابعة للرسول، الصدق عليه الصلاة والسلام، الصدق، الوفاء إلى غير ذلك، هذه كلها تربية على معاني متوائمة مع فطرة الإنسان. الأمر الثالث من خصائص هذه العقيدة سلامة هذه العقيدة من التناقض والاضطراب، فهي عقيدة لا تناقض فيها ولا تعارض ولا اضطراب، عقيدة متكاملة يسد بعضها من بعض ويكمل بعضها بعضا، وليس فيها شيء يعارض آخر أو يناقضه، وما ذاك إلا لكونها من عند رب العالمين، وما كان من عنده سبحانه وتعالى فلا تناقض فيه ولا اضطراب، وما كان من عند غيره سبحانه وتعالى فهو عرضة لكل تناقض واضطراب. قد قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ولهذا العقيدة الإسلامية كلها متوائمة ومتلائمة ومتجانسة ومتشابهة، كتابا متشابها أي متجانسا، ليس فيها أي تعارض، بخلاف تلك العقائد التي منشأها العقول أو منشأها الآراء أو منشأها الأذواق ونحو ذلك، فهذه عرضة للتناقض والاضطراب. وقد شهد بتناقض تلك العقائد أساطير أهلها وكبراء معتنقيها، حتى إن بعضهم من كثرة تناقضها كثر شكه واضطرابه. الأمر الرابع من خصائص هذه العقيدة الوضوح وعدم الغموض، فهي عقيدة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ليس فيها غموض ولا يكتنفها أي اشتباه والتباس، بل معالمها بينة. وشواهدها واضحة وقواعدها متينة وركائزها ثابتة، وهي في غاية الوضوح، وضوح في المسائل ووضوح في الدلائل. أما مسائل الاعتقاد فهي أوضح المسائل وأبينها. فلا ترى في مسائل العقيدة وتفاصيلها شيء يكتنفه غموض أو يداخله عدم وضوح، ولا ترى أيضا في دلائلها ما هو غامض وليس بواضح، فهي واضحة المسائل والدلائل. والعلم أمران، مسائل ودلائل. ولهذا صاحب العقيدة السليمة يرى فيها هذا الوضوح، يرى فيها هذا الوضوح بالتفاصيل، تفاصيل الاعتقاد في جوانبه المتنوعة، وأيضا يرى الوضوح في الدلائل والشواهد العديدة الدالة على هذه العقيدة. ومع وضوح هذه الدلائل فهي أيضا كثيرة، مع وضوح دلائل العقيدة فهي أيضا كثيرة، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن الأمر كلما كانت حاجة العباد إليه أشد وضرورتهم إليه ألزم كانت وسائل تحصيله وسبل نيله أيسر من غيره، واعتبر هذا في ضروريات الناس وحاجياتهم. فمثلا حاجة الناس إلى الهواء أشد من حاجتهم إلى الطعام، حاجتهم إلى الماء أشد من حاجتهم إلى الطعام، ولهذا ترى وفرة الهواء أعظم من وفرة الماء، ووفرة الماء أعظم من وفرة الطعام، وذلك راجع إلى كون الحاجة إلى هذا أشد من الحاجة إلى ذاك. ولما كانت الحاجة إلى التوحيد والاعتقاد الصحيح أشد من الحاجة إلى الماء وأشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن التوحيد إذا حبس عن الإنسان مات قلبه، والطعام والشراب والهواء إذا حبس عن الإنسان مات بدنه، وموت القلب خسران الدنيا والآخرة، موت القلب خسران الدنيا والآخرة. فحاجة الإنسان إلى التوحيد والاعتقاد أشد من حاجته إلى الطعام والماء والهواء. فلما كان الأمر بهذا الوصف وبهذا المقام وبهذا الشأن كانت دلائل التوحيد أبين الدلائل، وبراهين التوحيد أوضح البراهين، وشواهده أظهر الشواهد. ولهذا قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الأمر الخامس من خصائص هذه العقيدة أنها تؤلف بين القلوب المتناثرة وتجمع بين القلوب المتعادية، وليس هناك ما يؤلف بين القلوب ويجمع بين النفوس ويحقق الرابطة الوثيقة غير العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة تجمع بين المفترق وتؤلف بين المختلف وتجمع بين النفوس المتعادية. والله يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. فالتأليف بين القلوب لا يكون إلا بالاعتقاد الصحيح المستمد من وحي الله جل وعلا وتنزيله. ولهذا ليس هناك رابطة وثيقة غير منفصمة إلا رابطة لا إله إلا الله، فهي الرابطة الإسلامية. لا إله إلا الله هي الرابطة الإسلامية التي لا انفصام لها، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذه الرابطة الوثيقة، رابطة التوحيد، هي الرابطة التي لا تنفصل، وهي باقية مع أهلها في دنياهم وأخراهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة، فلا تبقى أسباب المودة إلا مع أهل الاعتقاد الصحيح. وإذا كانت رابطة التوحيد قد جمعت بين جنسين مختلفين من مخلوقات الله، وهم الملائكة والبشر، وانظر هذا الارتباط الوثيق بين هذين الجنسين، الملائكة والمؤمنون من الإنس والجن، في قوله سبحانه وتعالى: الذين، قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا الدعاء المتواصل والحب العظيم والاستغفار الدائم من هؤلاء الملائكة يدل على رابطة وثيقة بينهم وبين البشر مع اختلاف الجنس، فالملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين. ولهذا فإن التوحيد والإيمان والاعتقاد الصحيح هو أعظم رابطة وأقوى صلة تكون بين الناس، وكل صلة توجد مهما قويت على غير اعتقاد فإنها منقطعة. وأما ارتباط والصلة في الاعتقاد الحق فهي باقية دائمة، وما كان لله دام واتصل، وما كان في غيره انقطع واتصل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمع قلوبنا أجمعين على الاعتقاد الحق والتوحيد والإخلاص لله وحسن الإيمان به والطاعة له والطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إلى أهل الحق. سادسا من خصائص هذه العقيدة العظيمة المباركة أنها تكسب القلوب الطمأنينة والراحة والأنس والسعادة بما لا يمكن أن يتحقق للإنسان بغير المعتقد الصحيح. واقرأ هذا المعنى في مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي مثل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالطمأنينة وانشراح الصدر وراحة القلب وقرة العين وأنس النفس إنما يكون بهذا الإيمان وهذا الاعتقاد. فمن كان من أهله سعد ومن لم يكن من أهله شقي. وقد قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضد الضلال الهداية وضد الشقاء السعادة. وقال جل شأنه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه إليك أو عليك لتسعد. وقد ذكر في بعض كتب التفاسير أن المشركين قالوا إن هذا القرآن أنزل على محمد ليشقى به هو وأصحابه، فقال الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولهذا القرآن هو كتاب السعادة، السعادة الحقيقية في القرآن. وأعظم ما في القرآن التوحيد، أعظم ما في القرآن هو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال كنت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم. وهذا النص نستفيد منه كمال فقه الصحابة وعظم فهمهم وإدراكهم أن التوحيد أعظم شيء في القرآن. ولهذا أبي رضي الله عنه لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر أعظم آية في القرآن لم يتجه ذهنه إلا إلى آيات التوحيد، لم يتجه ذهنه لآيات الآداب أو آيات الأخبار أو آيات الأحكام أو غير ذلك، وإنما اتجه ذهنه إلى آيات التوحيد واختار من آيات التوحيد أجمعها تقريرا له وذكرا لشواهده. وآية الكرسي هي الآية الجامعة التي اجتمع فيها من تقرير التوحيد وذكر براهينه ودلائله وشواهده ما لم يجتمع في غيرها. ولي في هذا الباب رسالة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد، وهي آية عظيمة في تقرير التوحيد وتقريره وذكر دلائله وشواهده. فخلاصة القول أن التوحيد يكسب القلوب الطمأنينة ويكسب النفوس السعادة واللذة والهناء والراحة بما لا يمكن أن يدرك إلا بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. الأمر السادس أو السابع من خصائص هذه العقيدة، ولعله به نختم ذكر خصائص العقيدة، أن هذه العقيدة عقيدة وسط، وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وقد قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد قيل خير الأمور أوسطها لا تفريطها ولا إفراطها. فالعقيدة الإسلامية عقيدة وسط، وسط بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين وهدى بين باطلين، باطل الغلو وباطل الجفاء. فيا عقيدة لا غلو فيها ولا جفاء، لا إفراط فيها ولا تفريط، بل هي وسط وقوام بين ذلك، بين الغلو والجفاء. فهذا معلم من معالمها وخصيصة من خصائصها. وما سواها من العقائد إما جانح إلى جانب الغلو أو جانح إلى جانب الجفاء. ولهذا ما من مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وترى فيها هذا الأمر، ترى أناس أهل غلو وأناس أهل جفاء وأناس قوام بين ذلك وهم أهل الوسط، أهل الاعتقاد الحق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا جفاء. وشرح هذه العبارة يطول، لكن لعل في الإجمال كفاية بحسب مقامنا هذا، لأنتقل بعد ذلك للحديث عن خصائص أهل السنة، خصائص أهل السنة والجماعة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاعتقاد الصحيح والإيمان السليم وحسن التلقي من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي ذكر هذه الخصائص أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال أن يمن علينا أجمعين بلزوم السنة، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن يشرح صدورنا أجمعين للتمسك بها والمحافظة عليها، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، فإنه أعظم المسؤول. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم ليس لهم اسم إلا السنة، أو إن شئت قل ليس لهم اسم إلا الإسلام، وما كان من الأسماء موافقا لهذا الاسم منبنيا عليه متركبا عليه. هو سماكم المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأهل السنة لا ينتسبون إلى شيء إلا إلى الإسلام أو المعاني أو الألفاظ التي تدل على الإسلام الصحيح، مثل السنة. عندما يقال أهل السنة، السنة ما هي؟ السنة هي الإسلام الصحيح، لأن الإسلام الصحيح هو المتلقى من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مثل أهل الأثر ونحو ذلك من الألفاظ والكلمات التي تدل على استمساكهم بالإسلام الذي ليس فيه شائبة، على استمساكهم بالإسلام الذي ليس فيه شائبة. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، سأله رجل عن من هم أهل السنة، قال هم الذين ليس لهم اسم كغيرهم، وذكر أمثلة، قال كالجهمي والرافضي وذكر أسماء. ولهذا قال ابن القيم لما سئل بعض أئمة أهل السنة من هم أهل السنة، قال هم الذين ليس لهم اسم إلا السنة، يعني لا ينتسبون إلى أشخاص أو إلى أعمال أو إلى أمور، وإنما ينتسبون للإسلام الخالص المتمثل في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء عن ميمون ابن مهران أنه قال إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، ومراده بذلك الأسماء المحدثة التي تنتسب إلى بدعة معينة أو إلى منشئ لبدعة معينة. فحذر رحمه الله من ذلكم أشد التحذير. من خصائص أهل السنة أن قولهم في الاعتقاد قول واحد، وإن اختلفت بلدان وتباينت ألسنهم وتباعدت أزمانهم فقولهم في العقيدة قول واحد، واتفاقهم على قول واحد في العقيدة راجع إلى كون المنبع الذي استقى منه هؤلاء العقيدة منبع واحد، ولهذا تراهم في العقيدة على قلب رجل واحد وقولهم فيها قول واحد. فإذا قرأت كتابا في العقيدة لإمام من أئمة أهل السنة في قرن متأخر وطابقته مع كتاب لإمام من أئمة أهل السنة في قرن متقدم تجد القول واحد والطريقة واحدة، نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. بينما إذا نظرت في العقائد الأخرى كالعقائد التي تبني قولها على علم الكلام على سبيل المثال، فتجد أن القول عند أحدهم وإن كانوا تلقوا علمهم على شيخ واحد تجد القول عند هذا مخالف للقول عند الآخر، لأن العقول متباينة والآراء متفاوتة، بل إن الواحد منهم تجده يتنقل بسبب ارتباطه بالكلام من عقيدة إلى عقيدة فلا يثبت على عقيدة. ولهذا السلف قديما لما ذموا أهل الكلام ذموهم بقولهم إياكم والتنقل في الدين، إياكم والتنقل في الدين، لأن من سمة هؤلاء أنهم يتنقلون. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فهذا معلم من معالم أهل السنة وخصيصة من خصائصهم. ثالثا الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، وهذا سبق بيانه وإيضاحه، فأهل السنة إنما يستمدون عقيدتهم ويتلقونها من الوحي المبين وكلام رب العالمين. قال الإمام الزهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقال الإمام أحمد رحمه الله نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، فما أثبت في الكتاب والسنة أثبتنا وما نفي في الكتاب والسنة نفينا. الأمر الرابع الحرص على الاتباع والائتلاف والبعد عن الابتداع والاختلاف، ولأجل هذا سموا أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة لحرصهم على اتباع السنة، وأهل جماعة لحرصهم على الائتلاف والاجتماع، وهذه من خصائصهم ومعالمهم الواضحة أنهم حريصون كل الحرص على لزوم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتمسك بها، وحريصون كل الحرص على جمع القلوب على السنة والاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من خصائص أهل السنة أنهم أهل وسطية واعتدال، وهذا أمر سبق بيانه في ذكر خصائص العقيدة الإسلامية. فأهل هذه العقيدة هم أهل الوسطية، ليس عندهم غلو ولا جفاء ولا عندهم إفراط ولا تفريط. سادسا، من خصائص أهل السنة والجماعة البعد عن المراء والخصومة في الدين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالخصومة في الدين مذمومة، ولا يجوز أن يجعل الدين عرضة للخصومات والمراء والجدل. وليس الدين أمرا يعرض للخصومات بحيث يكون الدين للغالب من المتخاصمين، ليس الدين كذلك. ولهذا من القصص الطريفة في هذا الباب أن رجلا جاء للإمام مالك رحمه الله وقال: أريد أن أتناظر معك. قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني، قال: تتبعني. قال: فإن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس الدين لمن غلب، الدين ليس أمرا يجعل للخصومات، والغالب هو الذي يتبع، لأن بعض الناس يكون ألحن بالحجة من بعض، وبعض الناس يكون على حق ولا يحفظ حجة ولا يحفظ دليلا. فليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولهذا كثرت النقول عن السلف رحمهم الله تعالى في ذم الخصومة في الدين. جاء رجل إلى أحد السلف وطلب منه المناظرة، فقال له: أما أنت؟ قال: أما أنا؟ قال: أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت فرجل شاك في دينك، فابحث إلى رجل شاك مثلك فناظره. وهذا يقوله أئمة السلف رحمهم الله تعالى بيانا للشناعة حال هؤلاء، وإلا فلهم جهود مباركة في صد البدع وردها وإبطال شبه أصحابها وأربابها ونقدها نقدا علميا مدعما بالدلائل الواضحات والشواهد البينات من كتاب الله جل شأنه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. سابعا، من خصائص أهل السنة سلامة القلوب وسلامة الألسنة، وهذه خصيصة مهمة وعظيمة، سلامة القلوب وسلامة الألسنة. أما القلوب فليس فيها غل ولا حقد ولا غائم ولا غير ذلك من الأمراض والأسقام، وأما الألسن فهي سليمة أيضا من الدخول في الأعراض والنيل من الناس والوقوع في السباب والشتائم وغير ذلك. فأهل السنة في سلامة، سلامة في القلوب وسلامة في الألسن، وهذا جمعه قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا فيه سلامة اللسان، فاللسان ليس فيه إلا الدعاء، بالدعاء للمسلمين بالمغفرة بالرحمة بالعافية بالسلامة بالنجاة بحصول الخير والبركة حصول الأمن والطمأنينة وسلامة القلوب في قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالآية جمعت بين سلامة القلب وسلامة اللسان. سلامة اللسان تكون بالدعاء بالنصح ببيان الخير، أما الذي والعياذ بالله يكون سليط اللسان على الناس مقذعا سبابا طعانا لعانا فاحشا بذيئا والعياذ بالله، أو أيضا يكون قلبه مليء بالأمراض من ضغائن وأحقاد ونحو ذلك، أين هو من السنة؟ ما أبعده منه؟ فالسنة جاءت بسلامة القلوب وجاءت بسلامة الألسن، بحيث القلب يكون ليس فيه تجاه المسلمين إلا النصح ومحبة الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والألسن ليس فيها إلا الدعاء، حتى وإن كان إنسان ضال يدعى له بالهداية، يدعى له بالصلاة، يدعى له بالتوبيخ، يدعى له بالسداد. الأمر الثامن من خصائص أهل السنة كرم الأخلاق وكذلك الاستقامة على الهدي والسمت الطيب ولزوم السنة في الظاهر والباطن. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما بسط في كتابه العقيدة الواسطية عقيدة أهل السنة والجماعة ختم كتاب العقيدة الواسطية بذكر الآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة الفاضلة التي هي نبع من الاعتقاد الصحيح، بمعنى أن من صح اعتقاده حسن خلقه، لأن المخلص الصادق المؤمن المقبل على الله سبحانه وتعالى الذي عمر قلبه بالإيمان والاعتقاد الصافي هذا ولا شك يولد الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، كما يشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الأمر التاسع من خصائص أهل السنة الاشتغال بأبواب الخير كلها وعدم الاقتصار على بعض دون بعض. قد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وترى في الطوائف من يقتصر على جانب معين من الدين ويكون هو موضع اهتمامه ومحل تركيزه وعنايته، بينما السنة تجمع الخير كله، والدعاة إليها وأهلها دعاة إلى الخير كله في جميع أبوابه وفي جميع مجالاته نصحا للخلق ورحمة بالناس ودعوة إلى الخير وتكثيرا للفضائل والبركات بين الناس وفي المجتمعات، فهذا معلم من معالم أهل السنة وخصيصة من خصائصهم. ونكتفي بهذا القدر لنترك ما بقي من الوقت للإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا هدى وتوفيقا وصلاحا وسدادا، وأن يمن علينا أجمعين بالإيمان الدائم والعلم النافع والهدي القيم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده أزمة الأمور. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان وفي مصر على وجه الخصوص في هذه الأيام أن تحقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم اجمع قلوبهم على طاعتك، اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأهدنا وإياهم سبل السلام، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
سيدتكم مقالة في كتاب الشريعة لمن خصائص أهل السنة، وذكرت فيها أن من خصائصهم أنه لم يثبت عن أحد منهم أنه تبدل عن عقيدته كما يفعل أهل المذاهب الأخرى، كان يتحول أحدهم من المعتزلة إلى الأشاعرة وهكذا. فهل تذكرون أسئلتكم هذه الخصيصة؟
المقال نفسه لا أذكره.
لا أنا أذكره جيدا، وأنا أذكر التفصيل أن من لم يكن عن علم أنه تحول عن عقيدته إلى عقيدة
أهل العلم. حفظك الله يقولون إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على من أكرمه الله جل وعلا بالاعتقاد الصحيح ولزمه وأحبه، من نعمة الله جل وعلا عليه أن يثبته عليه، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والحديث المعروف حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الكتاب فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في بعض الروايات للحديث ما يوضح الحديث، قال في رواية سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا الرواية مفسرة: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، بمعنى أن قلبه فيه ما فيه، لكن إذا كان القلب فعلا مستقيم على العقيدة السليمة محب لها حريص عليها، فإن رب العالمين بإذن الله سبحانه لا يخذله. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن أحد أئمة أهل العلم المتقدمين أنه قال: لا يعرف عن صاحب عقيدة صحيحة أنه مات على خاتمة سيئة، أنه مات على خاتمة سيئة، أو كلاما هذا معناه.
جزاك الله عليك شيخ بارك الله فيك. بالنسبة لخصائص يعني السنة والجماعة الاختصار للتلقي من الكتاب والسنة، كما هو معلوم يعني الكتاب والسنة تختلف فيه الأفهام، وكثير من العلماء يرى في هذه الآية مكتوبة هكذا، قد تكون في الآية أو الحديث يعني حمام. فعند أصول أهل السنة والجماعة أنهم قول واحد ما يختلفون، فأظن الشيخ والله أعلم أنه قد يكون بالأصول نعم، لكن قد يكون في الأمور الفرعية في خلاف، كمسألة الإيمان مثلا.
كمسألة إيش؟
الإيمان. مسألة الإيمان
في ماذا؟ وضح. وضح.
يعني كالإمام أبو حنيفة رحمه الله لما هود المدعو في الأمل أم لا كما حصل فيه لدى عمله نريد توضيح ذلك
بالأمس حفظك الله وحفظ الجميع مر معنا أن تلقي العلم والاعتقاد من الكتاب والسنة مشروط بأن يكون في ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وتلوت في هذا قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فمن كان على عناية بتلقي عقيدته من الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح لا يحصل عنده شيء من ذلك. وإذا وجد في بعض أهل العلم بعض الأمور التي يكون أخطأ فيها الفهم لنصوص الكتاب والسنة وخالف فيها ما عليه جماعة أهل السنة والجماعة في هذا الباب من تلقي عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة ما أخطأ فيها، فهذا لا يعني أن أهل السنة مختلفون في باب الاعتقاد وأنهم ليسوا فيه على قول واحد، وإنما الذي يقال ليس معصومين، قد يخطئ الإنسان في الفهم لكن لا يتعمد. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه قال من زعم أن أبا حنيفة يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أعظم الفريعة. ما يمكن يتعمد لا أبو حنيفة ولا غير من العلم، لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم. ولهذا فيما يتعلق بهذه المسألة رجحت في كتابي الإيمان ومجلد مطبوع زيادة الإيمان ونقصانه، رجحت أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله رجع عن هذه المسألة وذكرت ما يشهد لذلك استنادا للحديث الذي بلغ عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وحررت هذا في 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 الكتاب المشار إليه. نعم تفضل. هذا الأخ يسأل عن التوسل المشروع والممنوع، التوسل المشروع والممنوع. والتوسل هو في أصل معناه طلب القرب من الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب منه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن القرب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بما شرع وبما أذن به سبحانه وتعالى، فلا يتوسل إليه بأمر لم يشرح ولم يأذن به سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم في باب التوسل إلى الله بما شرع في باب الدعاء أن تتوسل إليه، وهذه أعظم وسيلة بأسمائه الحسنى. قد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولهذا تجد أدعية الأنبياء التي في القرآن وأدعية النبي في السنة عليه الصلاة والسلام كلها فيها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو بهذا، قال سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أعظم وسيلة، وأعظم ما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به في باب الدعاء. وينبغي في هذا الباب أن يراعى في كل مطلب ما يناسبه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في كل مطلب بما يناسبه من الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، متوسلا إلى الله جل وعلا بذكر أسمائه وصفاته. كذلك من التوسل المشروع التي دلت نصوص القرآن والسنة على مشروعية التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فهذا توسل إلى الله بالإيمان. والثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة كل واحد منهم توسل بعمل صالح من أعماله التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله بعفته وبعده عن الفاحشة، والثالث توسل إلى الله بإعطائه الأجير أجرا وافيا غير منقوص. والنوع الثالث من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في باب الدعاء التوسل إليه بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء الصالحين الأحياء. فكان يقول لشخص: ادعو الله لي، وادعو الله لنا، وادعو الله لإخوانك المسلمين بالنصر بالحفظ بالتأييد إلى غير ذلك، هذا أيضا لا حرج فيه. فهذه توسلات مشروعة. هناك أشياء سميت توسل وهي في الحقيقة لجوء إلى غير الله، ويسميها أربابها توسل، كأن يدعو مخلوق أو يستنجد بمخلوق أو يعرف حاجته على مخلوق أو يطلب نجاته وشفاءه وينتجب بذلك إلى مخلوق. فبعض الناس يمارس هذه الشركيات ويسميها توسل، وإذا قيل له ماذا تصنع قال توسل. وقد قال الله عز وجل: نعم قال الله سبحانه وتعالى: اصبروا علي شوي، دقيقة واحدة بس أعطوني نفس، بس دقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعض الناس يمارس عبادات واستغاثات والتجاءات إلى غير الله، وإذا قيل له ماذا تصنع يقول: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء وسيلة لنا عند الله، وهو يدعوهم من دون الله ويسألهم من دون الله ويستغيث بهم من دون الله، ويصرف لهم من الدعاء والتذلل والخضوع ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا قد يسميه بعض الناس توسلا، وهو داخل في باب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالتوسل بالذات والجاه والمكانة فهذا لا نعلم دليلا واضحا عليه من السنة، وما يستدل به على مشروعية التوسل بالجاه أو الذات أو المكانة إما حديث لا يصح أو حديث صحيح فهم على غير معنى. أمثل لذلك بمثالين. الحديث الذي لا يصح مثاله: التوسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا عند جميع أهل المعرفة بحديث عليه الصلاة والسلام لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الصحيح الذي قد استدل به البعض على غير معناه قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قمي العباس فادعو الله لنا، فيفهمون من قوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بذاته، بينما الواقع كما يدل عليه هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه توسل إليه بدعائه، ولهذا قال قم يا العباس فادعو الله لنا. نعم
جميل، تفضل.
لا هو بس بعض التعليم يعني حيث الناس الموسعة والناس الضيقة، نريد تعليق واضح. هذه مسألة ثانية في السؤال الثاني، هل يجوز الحصر مع السنة مسمى أهل السنة عادة مع الضيق مع التعبد الجماعة في الإسلام ومسمى الإسلام؟ هذا هو السؤال.
السؤال الأول جوابه في الحديث، حديث عائشة الذي عده بعض أهل العلم أحد أحاديث ثلاثة يدور عليها دين الإسلام، وهي حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالضابط يستفاد من هذا الحديث، الضابط الجامع في هذا الباب استفاد من هذا الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقوله من عمل عملا أي متقربا بذلك العمل إلى الله طالبا عليه ثواب الله وأجره، ليس عليه أمرنا أي ليس عليه هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لا تدل عليه سنة لا قولية ولا فعلية ولا تقريرية، ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الضابط، هذا الضابط الجامع في هذا الباب مستفاد من هذا الحديث العظيم، ولهذا كل يزن أعماله في ضوء هذا الحديث، هل عملي هذا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ويعرف أن عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو لا بمراجعة سنته المحفوظة صلوات الله وسلامه عليه. وسؤالك الثاني نسيته.
لا، اسم أهل السنة هل يقتصر على جماعة موجودة في الساعة؟
يقول نعم في سؤاله الثاني، هل اسم أهل السنة يقتصر على فئة معينة في الساحة مثلا، أو أنه توسع مساحته ليكون لكل أحد؟ لكل أحد، ومعلوم أن كل أحد عندما تقال أي حتى من هم دعاة إلى غير السنة. والجواب على ذلك في كلمة أقولها لكم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لعلها توضح هذا الأمر، وهي قوله أهل السنة سموا أهل سنة لأنهم مظاهر ظهرت عليهم السنة، وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت منهم البدعة. هذا كلام واضح. فالشخص الذي تصدر منها البدعة وينافح عنها ويدافع عنها ويذب عنها ويمضي وقته في الانتصار لها، من الظلم للسنة أن يقال عنه أنه صاحب سنة، من الظلم للسنة أن يقال أنه صاحب سنة، وهو لا يعرف إلا بالدفاع عن البدعة والدفاع عن الباطل، ولا يعرف بالانتصار للسنة. لكن الذي تظهر عليه السنة حبا لها ودفاعا عنها ودعوة إليها واعتدادا بها وإحالة إليها ونصرة لها إلى غير ذلك، هذا من أصحابها. وبهذا يعلم أن القضية ما هي قضية ألقاب أنا أعطيك إياها أو أنت تعطيني إياها، وإنما هي القضية قضية عمل بالسنة، قضية عمل بالسنة واتباع صادق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا مجرد دعاوى. وإلا لو كان الأمر مجرد دعاوى فالأمر كما قيل وكلا يدعي وصل إليه. نعم، لأن ما يعرف يعني أحد مهما أغرق في البدعة والباطل يسمي نفسه بأنه صاحب بدعة، ما يعرف. كل يقول أنا صاحب سنة ولو كان في أبعد ما يكون عن السنة، لكن الدعاوى ما لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء. نسمع سؤال واحد، تفضل الشيخ.
ذكرتم بأن أصحاب أهل السنة والجماعة أنهم لا يعلمون ولا ظلم على أحد، استدلت بقوله جل وعلا
لا لا أعد الله يحفظك.
ذكرتم في حديثكم بأن من صفات أهل السنة أنهم لا يعلمون أحدا على أحد من المسلمين، واستدلت بقوله جل وعلا الذين كفروا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
نعم.
هل هذا يعني يتعارض مع قوله جل وعلا وزعم ما في شروطه من غير الاخوان، مع ان بعض القوم من يحب الاخر او بعض يعني تحصل بينه وبين اخيه مشاحنه او نحوها، هل هذا يعني ان هذا الوصف يخرج من يعني هذا المسلم او هذا الفرق؟ جزاك الله خير.
ثابك الله، سؤالك جميل حقيقه وصوتك جميل. الحقيقة سؤال دقيق وعلمي وأيضا كما يقولون في الصميم، يعني في جانب العمل، لأن الإنسان مثل ما قيل ما خلا جسد من حسد، إنسان ضعيف ضعيف يعني ما يخلو من أمور يبتلى بها وأيضا حوادث معينة أو أمور معينة تحدث في الحياة تجر لقلبه أشياء تكون في قلبه. فالكلام في جانب الحقد والحسد والضغائن التي هي شيء في قلب الإنسان والباعث فيها معاداة، أو بعبارة أخرى الباعث فيها جانب عقدي جانب إيماني جانب يعاديه في دينه ويحقد عليه لدينه. أما الأمور التي تتعلق بين الناس في أمورهم الدنيوية أو خلافاتهم الدنيوية فهذه أيضا جاءت لها ضوابطها في كتب الآداب وكتب الأخلاق، مثل ما جاء في كتاب أدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله ذكر في أبواب عديدة تتعلق بهذا الجانب، وأيضا تتعلق بمداوات ما يكون في القلب وما يكون أيضا في التعامل من هجر أو نحو ذلك أو غيره. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني هذا في الأمور التي تتعلق بالدنيا. فيظهر لي والله أعلم أن الجهة مفكرة، هذا يتعلق ب أشياء أسبابها أمور دنيوية وأشياء معينة وأمور وقتية ونحو ذلك، وأما الأمر الآخر فهو الحقد والعداوات والضغائن التي منشأها معاداة للشخص في دينه وفي معتقده والباعث عليها فساد باطن وليس الباعث عليها بعض الأمور التي من مصالح أو نحوها بين قد تقع بين إنسان وأخيه أو قريب وقريبة أو نحو ذلك. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. تفضل
آخر سؤال.
ربما يكون الحسد
والظلم ربما إيش؟
ربما يكون على قلب المسلم ولا يفقه، مثل حديث لا يفقه تبدل من يعني كان الشرع أن يعمل وعلى كده يتقبل اليقين، لأن فطرة الإنسان التي تحمله شك لكن لا يتقبل. هذا ما أريد التوضيح وسأجد الأخوة في أسئلته. واضح من أسئلة الإخوة حقيقة أنهم لا يقرؤون ولا يشترون الآن
تسأل عن البدعة والفرق بين هي بين مضيق وموسع، فالموسع الإمام الشاطبي في الوقت في الحصان، ومضيق الشيخ الغامدي في كتابه حقيقة البدعة ويبتدئ به، وأصل الإخوة كما يقولون يشطرون الفطر ومن
لك تعرف يا
في ختام لقائنا هذا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم بقبول الحسن، وأن يمن علينا أجمعين بالتوفيق والسداد، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أسأل الله أن يثيبكم وأن يعظم لكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.